بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الصلاة،
يعني كم من الوقت بين الأذان والإقامة، ومقدار ما ينتظر الإنسان إذا أراد أن يصلي الفجر، نعم، أو يصلي الصلاة، نعم.
قال: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملته لشرح هذا الباب وحديثه، وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب،
يعني بعد الأذان وقبل أداء الصلاة، صلاة المغرب، نعم،
كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه،
حيث كانوا يبتدرون إلى السواري ويخرجوا وهم يصلون، ولم ينكر عليهم، نعم، بل أقرهم وسكت عن ذلك، نعم،
وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة،
وحيث ثم الأذان والإقامة فبينهما تشرع الصلاة، يعني النافلة، يعني.
وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب،
لم يكن مما يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إنه لم ينقل إن النبي صلاهما، لكنه لما أقر أصحابه على صلاتها دل ذلك على أنها تستحب وأنها مشروعة. نعم.
وإلى استحبابها ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا يعبر عما يعلم، لكن جاءت الروايات بأن كبار الصحابة كانوا يبادرون إلى السواري ويصلون.
وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يصلونهما، وهو قول مالك والشافعي، وادعى بعض المالكية نسخهما.
يعني إن صلاة الركعتين بيننا بعد المغرب بعد الأذان وقبل الإقامة منسوختان، لكن النسخ يحتاج إلى دليل، وقد ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصليهما، فدل ذلك على مشروعية الصلاة.
وادعى بعض المالكية نسخهما فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
وكأنه جعل هذا هو الدليل، لكن هذا لا يشمله، لأن صلاة هؤلاء إنما كانت بعد غروب الشمس الذي هو الغاية في النهي. نعم.
فبين لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها.
وهذا لا يتنافى، لأن أداء الركعتين كان أداء خفيفا لا يتعارض مع المبادرة إلى صلاة المغرب في أول وقتها. نعم.
فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها.
يعني هذا ما استدل به واستنبط، يعني أنه لماذا لم تشرع ويلتزم الناس بالصلاة أو بصلاة هاتين الركعتين، أجاب بأنه إنما لم يصلها حتى لا تكون ذريعة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. نعم.
وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاووس عن، ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه،
يعني على إثبات الصلاة مقدمة على نفي ما قاله ابن عمر من أن كبار الصحابة لا يصلونها. نعم.
والمنقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم رواه محمد بن نصر وغيره من طريق،
يعني هذا الذي نقله محمد بن نصر أيضا نقل في مقابله أن منهم من كان يصلي. نعم.
رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم، وهو منقطع،
أي السند فيه منقطع، ولو إبراهيم النخعي لم يدرك كبار الصحابة. نعم.
ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة.
نعم، لأنه أمر جائز، هو في دائرة الجواز.
وسيأتي في أبواب التطوع أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال: كنا نفعلهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا دليل على أن من الصحابة من كان يفعله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك.
قيل له: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. فلعل غيره أيضا منعه الشغل. وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم،
وهؤلاء من كبار الصحابة، روى عنهم أنهم كانوا يصلونها. نعم،
أنهم كانوا يواظبون عليهما
على هاتين الركعتين.
وأما قول أبي بكر بن العربي اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم، فمردود بقول محمد بن نصر. وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب.
فهذا محمد بن نصر ينقل أن من الصحابة والتابعين من كان يصلي هاتين الركعتين، وهو يرد على ما ادعاه أبو بكر بن العربي. نعم.
ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك،
وهؤلاء من التابعين. نعم.
ومن طريق الحسن البصري أنه سأل عنهما فقال
هكذا، أنه سأل عنهما، ظاهر أنه سئل عنهما، يعني أن هناك من سأل الحسن البصري، لأن الجواب يشعر أن الحسن البصري هو الذي قال حسنة يعني وخير، فهو الذي سئل وليس هو الذي سأل. نعم.
أنه سئل عنهما فقال حسنتين والله لمن أراد الله بهما.
حسنتين ولا حسنة؟
مذكور عندي حسنتين.
أيوة.
والله لمن أراد الله بهما.
نعم، هي يعني أنها صلاة الركعتين حسنتين، ثم أقسم وقال والله أو إن حسنتين لمن أراد الله له الخير أن يصليهما. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين.
فهذا أيضا إقرار من هذا التابعي المبارك التابعي أن صلاة ركعتين بعد الأذان من الأشياء المشروعة، فترد على من قال إن الصحابة والتابعين لم يفعلوها.
وعن مالك قول آخر باستحبابهما،
يعني مالك نقل أن المالكية أو كذا كانوا يكرهون، لكن نقل عن مالك نفسه أنه يستحبهما، يعني يرى مشروعية الصلاة، يرى مشروعية صلاتهما. نعم.
وعند الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه، وقال في شرح مسلم،
يعني وجه بمعنى في الجواز، وجه من وجوه الأقوال في عند الشافعية أنه يشرع صلاة الركعتين ركعتي المغرب بعد الأذان وقبل الإقامة، اعتبره وجها ولم يعتبره رواية، لأن الوجه عند الفقهاء ما يثبت وما يختار دون أن يستند فيه إلى دليل صريح. نعم.
وقال في شرح مسلم قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة.
وقوله خيال يعني كأنه يقول هو وهم، معنى خيال أي أمر يتخيله، تخيله من قاله وأتى به دون أن يكون له حقيقة. نعم، خصوصا إذا كانت الركعتين اللتين تؤديان خفيفة فلا تأخذ شيئا كثيرا من أول الوقت. نعم،
ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. قال الحافظ: قلت ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر،
يعني أن يصليهما صلاة خفيفة. نعم،
قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعوة،
لأنها في وقت تستجاب فيه الدعوات. نعم،
لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر.
نعم،
واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب وليس ذلك بواضح.
قال واستدل بحديث أنس، هذا الذي كانوا يتبادرون ويؤدون الصلاة ركعتين، أنه يدل على أن وقت المغرب يمتد، وهذا الدليل غير واضح، لأن الأدلة قائمة على مشروعية المبادرة بصلاة المغرب. نعم،
قال الحافظ: تنبيهان، أحدهما مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها من الصلوات تقع من باب الأولى،
يعني في غير صلاة المغرب كالظهر والعصر والفجر. نعم،
ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاها المغرب في قصر الوقت كالصبح،
يعني ولا يلزم أن يقتصر الركعتين إلا في ما كان شبيها بالمغرب وهي صلاة الفجر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ويخفف، حتى إن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول: يصلي ركعتين خفيفتين لا أدري قرأ فيهما بأم الكتاب أو لا. نعم،
والثاني من التنبيهات: لم تتصل لنا رواية عثمان بن جبلة وهو بفتح الجيم والموحدة إلى الآن،
يعني إلى وقت تأليفه وتدوينه هذا الكلام. نعم،
وزعم مغلطاي،
مغلطاي وهو أحد الشراح لكتاب البخاري،
وزعم مغلطاي ومن تبعه أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه وليس كذلك،
يعني إن ابن حجر لم يرها في ذلك،
فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر، وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود وهو،
فإذا كان رواها عن طريق عثمان بن عمر فهو غير عثمان بن جبلة. نعم،
وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود وهو الطيالسي فيما يظهر لي. وقيل هو الحفري بفتح المهملة والفاء،
يعني أبو داود الحفري وليس أبو داود الطيالسي. نعم،
وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر وأبي عامر ولله الحمد.
يعني جاءتنا هاتين الروايتين من غير طريق عثمان، من طريق عثمان
ابن جبلة.
ابن جبلة، نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من انتظر الإقامة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
نعم، يعني له أن ينتظر، يعني يضطجع إذا كان المحل مناسبا لهذا الاضطجاع، فقد كان يضطجع في بيته بعد أن يصلي ركعتي الفجر، فإذا أراد المؤذن أن يقيم الصلاة جاء ونبهه فيقوم ويخرج معه ويصلي الفجر، وهذا أمر جائز. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث وأطرافه في 994، 1123، 1160، 1170، 6310.
أن أورده البخاري وكرره في 5 مواضع من كتابه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب من انتظر الإقامة، موضع الترجمة من الحديث قوله: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن،
يعني وهذا في حالة الانتظار. نعم.
وأوردها مورد الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام، لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول،
فمطلوب منه أن يبادر ويخرج من بيته ليدرك الصف الأول، وعندئذ لا يحتاج إلى الانتظار. نعم.
ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد،
فمثل هؤلاء لو فعلوا ما رخص فيه للإمام فلهم ذلك، حيث لا تفوتهم الصلاة. أما من كان بيته بعيدا ويحتاج إلى مسافة حتى يصل إلى المسجد فعليه أن يبادر ولا ينتظر.
وقيل يستفاد من حديث الباب الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد، وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره إياها في المسجد. وفي مقصود الترجمة
لكن هذا الذي قيل فيه نظر، لأن من ينتظر في المسجد فهو في صلاة بخلاف من ينتظر خارج المسجد، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليريح جسده صلى الله عليه وسلم، حيث كان قبل أن يؤذن كان في صلاة، لأنه مفروض عليه صلاة الليل لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فكان يقضي هذا الوقت في الصلاة، فإذا أذن انتظر يرتاح قليلا حتى يهيئ نفسه لإمامة الناس في الصلاة، وهذا لا يكون مسوغا لمن هو قريب من المسجد، لأن انتظاره في بيته يفوته ذلك الفضل، وهو أنه إذا انتظر في المسجد فانتظاره يكون كأنه في صلاة، والملائكة تسبح تستغفر له، فهي مزية على من ينتظر في خارج المسجد. نعم.
وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني بلال هو الذي ينتظر يعني في داخل المسجد.
قوله إذا سكت المؤذن،
هنا أشار إلى اختلاف في ضبط هذه الكلمة. سكت بالسين والكاف والتاء أو بالسين والكاف والباء، سكب، ولعل النسخ اختلفت يعني في الضبط، فكانت إحداهما صواب والأخرى صار فيها تصحيف.
قوله إذا سكت المؤذن أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه، هذا في الروايات المعتمدة بالمثنات الفوقانية.
المثنات بالمثنات
الفوقانية،
هكذا فوقانية؟
نعم.
ولا الفوقية؟
الفوقانية.
ماشي.
وحكى ابن التين،
والمراد بالمثنات المثنات الفوقانية اللي هي التاء، حرف التاء الذي جاء بعد الكاف. نعم.
وحكى ابن التين أنه روي بالموحدة ومعناه صب الأذان وأفرغه في الآذان.
نعم، إذا سكب الأذان بمعنى صبه وأفرغه في الأذان، في الآذان أي في آذان الناس بتأذينه لهم. نعم.
ومنه أفرغ في أذني كلاما حسنا، انتهى.
هكذا خرجت هذه الرواية التي بالباء، كما خرجت الرواية التي بالتاء من السكوت. نعم.
والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق، وإنما ذكرها الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري، وقال إن سويد بن نصر راويها عن ابن المبارك عنه ضبطها بالموحدة،
ولعلها نوع من التصحيف. نعم، أو التحريف.
وأفرط الصاغاني،
الصاغاني،
وأفرط الصاغاني في العباب،
في كتابه العباب، برضو في غريب الحديث. نعم.
فجزم أنها بالموحدة،
أن الرواية يعني أن المعنى بالموحدة سكب الأذان. نعم.
وكذا ضبطها في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري،
النسخة الفربري اللي هي في روايات كتاب الحديث، روايات كتاب البخاري. الصاغاني ضبطها كرواية الفربري سكب الأذان، لا سكت عن الأذان. نعم.
وأن المحدثين يقولونها بالمثنى ثم ادعى أنها،
وأن المحدثين يقولونها أنها بالمثنى يعني بالتاء سكت.
ثم ادعى أنها تصحيف وليس كما قال،
لأن هي غالب الروايات سكت، وكما مر أن الرواية سكب يعني رواية قليلة، ولعلها هي المصحفة. نعم.
قوله بالأولى أي عن الأولى، وهي متعلقة بسكت، يقال سكت عن كذا إذا تركه، والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر
الذي كان يؤذنه بلال.
وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة، أو لأنه أراد المنادات أو الدعوة التامة،
لذلك أنث الفعل.
ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف، والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو في المرة الأولى.
قال كله ضبط للعبارة التي جاءت، وأنها موافقة لوجوه العربية. نعم.
قال الحافظ تنبيه: أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلي. وإسناده قوي مع إرساله،
يعني إسناده قوي لكن الحديث مرسل،
وليس بينه وبين حديث الباب تعارض، لأنه يحمل على غير الصبح، أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد.
هذا في صلاة الصبح، لأنه كان إذا أذن اضطجع على يمينه حتى يأتي المؤذن، فربما جاء المؤذن مبكرا فيخرج معه، فإن وجد الجماعة اكتملت وامتلأ المسجد صلى، وإن وجد القوم لم يكتملوا جلس ينتظرهم. وهذا الأمر أيضا يمكن التفريق فيه بين صلاة الفجر وبين غيرها من الصلوات، ففي صلاة الفجر ينتظر المؤذن إلى أن يأتيه فيخرج معه، وبالغالب يكون المسجد قد امتلأ فيصلي ويبادر. وأما غير صلاة الفجر فلعلهم يكونون غير مكتملين فينتظرهم حتى يكتملوا فيصلي بهم. نعم. وبكل يراعى حق الجماعة ويراعى حاجة الجماعة ومبادرتهم. نعم.
قوله يستبين
حتى يستبين الفجر بالنون، يعني نعم،
بموحدة وآخره نون. وفي رواية يستنير بنور وآخره راء،
يعني بدل الموحدة تكون بنقطة من أسفل اللي هي الباء، تكون بنقطة لكن من فوق اللي هي النون، فيستنير. وبدلا من النون في الأخير راء يستنير. وأتين الكلمتين أيضا احتمال أن يجري فيها التصحيف والتحريف لتشابه الرسم بين يستبين ويستنير. نعم.
وسيأتي الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء.
يعني أن هذا دليل على أنها من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة. نعم، بقوله لمن شاء.
قال الحافظ: قوله باب بين كل أذانين صلاة، تقدم الكلام على فوائده قبل باب، وترجم هنا بلفظ الحديث.
يعني هذه الترجمة سبقت، يعني معنى هذه الترجمة سبق أنه كانوا إذا أذن يبادرون إلى الصلاة ويأتون بركعتين كما فعلوا في صلاة المغرب، ثم ساق ترجمة ظاهرها أنها عامة في كل الصلوات وليست خاصة بصلاة المغرب. نعم.
وترجم هنا بلفظ الحديث وهناك ببعض ما دل عليه. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد.
قال: وهذا مما يختص به صلاة، تختص به صلاة الفجر، أنهم في حال السفر يكتفون بمؤذن واحد، أما في الحضر فيؤذن بالأذانين كما كان يفعل بلال وابن أم مكتوم. نعم.
قال: حدثنا معلى ابن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم
وليأمكم
أكبركم.
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 630 631 658 685 819 2848 6008 7246.
فالبخاري أخرجه وكرره في 8 مواضع من كتابه. نعم، لمناسبات مختلفة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر. وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها،
يعني لا يحتاج إلى التفريق بين الصبح الأول، الفجر الصادق والفجر الكاذب، وإنما يؤذن للفجر الصادق. وربما أيضا لأن الأذان في السفر لا يحتاج لاجتماع الناس، حيث إن المسافرين يكونون في موضع واحد ويكتفون بهذا الأذان. نعم.
والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يؤيده، وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد
لتباعدي
ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد،
يعني أطراف البلد، بحيث إن المؤذن في الطرف لا يسمعه من في الطرف الآخر. نعم.
أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل أن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية،
يعني في المكان الواحد.
وقال الشافعي في الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا. وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد،
يعني أن كل مؤذن في طرف يؤذن ليسمع أصحاب الطرف الطرف الذي من جهته، كما كان الحال في هذا المسجد وغيره. ولكن بعد أن وجد ما يغني بوجود مكبرات الصوت التي يسمع من خلالها جميع الناس، اكتفي بأذان بمؤذن واحد. نعم.
قوله في نفر هم من 3 إلى 10، قوله من قومي هم بنو ليث ابن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة، وكان قدوم وفد بني ليث فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة أن واثلة الليث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك،
أي للخروج إلى غزوة تبوك.
قوله رفيقا بفاء ثم قاف من الرفق، وفي رواية الأصيل قيل والكشميهني بقافين أي رقيق القلب،
بدلا من رفيق قال رقيق، وكان رقيق القلب. نعم.
قوله وصلوا زاد في رواية إسماعيل بن علية عن أيوب كما رأيتموني أصلي، وهو في باب رحمة الناس والبهائم من كتاب الأدب.
البخاري كرره في ذاك الموضع.
ومثله في باب خبر الواحد من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب. قوله فإذا حضرت الصلاة، وجه مطابقته للترجمة مع أن ظاهره يخالفها لقوله فكونوا فيهم وعلموهم فإذا حضرت، فظاهره أن ذلك بعد وصولهم إلى أهلهم وتعليمهم. لكن المصنف أشار إلى الرواية الآتية في الباب الذي بعد هذا فإن فيها إذا أنتما خرجتما فأذنا، ولا تعارض بينهما أيضا وبين قوله في هذه الترجمة مؤذن واحد، لأن المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن،
يعني المراد به فليؤذن أحدكما. نعم.
وذلك لاستوائهما في الفضل، ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة، وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، واستدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجوب الأذان. وقد تقدم القول،
يعني الحديث استدل به على أمرين، على أفضلية الإمامة وعلى وجوب الأذان، حيث ألزمهما بالاثنين معا. نعم.
وقد تقدم القول فيه في أوائل الأذان،
إلا ومسألة هل الأذان واجب أو لا، وانتهى الحافظ إلى أن الأذان سنة مؤكدة،
وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في باب إذا استووا في القراءة من أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع،
أي في المزدلفة،
وقول المؤذن الصلاة في الرحال،
يعني إذا كان ثمة عذر كالبرد والمطر
في الليلة الباردة أو المطيرة. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد،
أي لما كان وقت الهجيرة وشدة الحر. نعم.
ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول،
نعم، حتى امتد الظل وصار بقدر التلول، نعم، بقدر التلي، نعم، وهو الجبل الصغير.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. قال: وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان.
هذا دليل على أن الأذان يشرع في السفر، لأن القصة كانت في أثناء السفر. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما، ثم ليأمكما أكبركما.
فهذا أيضا دليل على مشروعية الأذان في السفر.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون،
أي في السن. نعم.
فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الأذان للمسافرين، كذا للكشميهني وللباقين للمسافر بالإفراد، وهو للجنس،
أي يعني اسم جنس لجنس المسافر.
قوله إذا كانوا جماعة، هو مقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد
لورود أحاديث أخر بمشروعية الأذان للشخص المقيم في البادية أو المسافر كما مر بنا. نعم.
وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير، فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وحكي نحو ذلك عن مالك، وذهب الأئمة 3 والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد. وقد تقدم حديث أبي سعيد في باب رفع الصوت بالنداء، وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد. وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة.
كأنه يرى أن الأذان شرط، أو أن الإقامة شرط، إذا لم يؤده لا تصح صلاته. نعم.
ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة، أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها. قوله والإقامة بالخفض عطفا على الأذان، ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال. قوله وكذلك بعرفة، لعله يشير إلى حديث جابر الطويل
الذي جاء
في صفة الحج،
صفة الحج. نعم.
وهو عند مسلم، وفيه أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة. قوله وجمع بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة، وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره في كتاب الحج، وفيه أنه صلى المغرب بأذان وإقامة، والعشاء بأذان وإقامة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله وقول المؤذن هو بالخفض أيضا،
وقول المؤذن،
وقول المؤذن هو بالخفض أيضا. وقد تقدم الكلام
معطوف على ما قبله،
وقد تقدم الكلام على حديث أبي ذر مستوفا في باب الإبراد بالظهر في المواقيت، وفيه البيان أن المؤذن هو بلال رضي الله عنه، وأنه أذن وأقام. فيطابق هذه الترجمة. قوله حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، وبذلك صرح أبو نعيم في المستخرج، وسفيان هو الثوري. وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضا عن سفيان بن عيينة، لكنه محمد بن يوسف البيكندي. وليست له رواية عن الثوري. والفريابي وإن كان يروي أيضا عن ابن عيينة، لكنه إذا أطلق سفيان فإنما يريد به الثوري، وإذا روى عن ابن عيينة بينه، وقد قدمنا ذلك. قوله أتى رجلان هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه، وسيأتي في باب سفر الاثنين من كتاب الجهاد بلفظ انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، ولم أر في شيء من طرقه تسمية صاحبه. قوله فأذنا، قال أبو الحسن بن القصار أراد به الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزئ، وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد،
وإنما أراد يعني أن يتناوبا في الأذان،
وقد
أو يستقل أحدهما بالأذان.
وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه، وإن أراد أن كل منهما يؤذن على حدة ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب. وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله، وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه فليؤذن لكم أحدكم، وللطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليأمكما أكبركما. واستروح القرطبي فحمل
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.